نواصل إن شاء الله مستعينين بالله دروسنا، والكلام عن إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم الباب السابع، في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. وقلنا إن جماع أسباب الأمراض شهوة وإيه وشبهة، وقلنا كما قال الإمام هنا إن القرآن فيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. يقول: وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والأراء الفاسدة مثل القرآن. وتكلمنا عن هذا الأمر بما فيه إن شاء الله الكفاية. يقول: وأما شفاؤه لمرض الشهوات، دي اللي احنا وقفنا عليها وربنا يعينه ونتكلم عليها كلام منضبط. وأما شفاؤه لمرض الشهوات، يبقى سبب الذنوب شهوة أو شبهة. شبهة كما قلنا قبل ذلك استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. واحد جاب لك أدلة طعن في الشريعة، قلنا لا خلاص، إحنا عندنا من القرآن ومن السنة ما يرد عليك إيه شبهتك. طب الشهوة بقى، عاوزين نعرف بس ضابط الشهوة وكيف عالج القرآن هذا الأمر. وطبعا ما تنسوش اللي أصلناه في اللقاء الماضي، لما نقول إن القرآن تضمن علاج أمراض الشهوات والشبهات يدخل ضمن فيه الإيه؟ السنة. إياك أن تنسى هذا، لأن البعض يقول خلاص ما اركب بقى السنة. لا بالعكس، إحنا قلنا قبل ذلك وضعنا أصلا أن القرآن والسنة متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان. ما تنساش الشهوة يا أخوانا هو ما يحقق للنفس البشرية نفع في العاجل. الشهوة ما يحقق للنفس البشرية نفعا في العاجل، نفعا في العاجل. وهذا النفع متعدد، منه ما يكون حسي ومنه ما يكون معنوي. أما الحسي كالمأكل والمشرب والمنكح والمركب والملبس، النفع ده حسي ومعنوي. الحسي كالمأكل والمشرب والمنكح والمركب والملبس، يعني بمعنى ايه؟ راجل بعيد عنك عنده شهوة الأكل، واخد بالك، فلا يجد ما يأكل ما تشتهيه نفسه فسرق. ما الذي حمله على ذلك؟ الشهوة اللي عنده. رجل آخر مثلا الأبعد بعيد عنك لا يقنع بزوجه الحلال ونظر إلى الحرام، ما الذي حمله على ذلك؟ شهوة المنكح. طيب عاوزين بقى نشوف كيف كان علاج القرآن له، وده من أهم شيء. طيب النوع الثاني شهوة معنوية. شهوة إيه؟ معنوية، كشهوتي، وده من أخطرها، حب الكلام، يتطرق إلى الغيبة والنميمة والتدخل في شؤون الآخرين والاستفسار عما لا يعنيه. دي كلها شهوات إيه؟ معنوية. ثاني يا أخواننا ركزوا في الكلام ده. يبقى عندي الشهوة هو الشيء الذي يحقق للنفس نفع عاجل. النفع ده نوعين، إما أن يكون محسوس وإما أن يكون إيه؟ معنوي. المحسوس ذكرناه، المأكل، المشرب، الملبس، المنكح، المركب، أشياء الإنسان إيه؟ بيحس بها بجوارحه. طيب النوع الثاني شهوة معنوية، كشهوة حب الكلام، بغيبة وبنميمة وبالتدخل في شؤون الآخرين وعدم الاهتمام بما يعني. طيب أول شيء كيف عالج القرآن النوع الأول من الشهوات الحسية؟ ضرب لنا ربنا عز وجل المثل في كتابه بأوضح بيان، فقال عز من قائل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضروه الرياح. تاني المثل كده أمعن النظر فيه، وقبل أن أعيده أذكرك بقول التابعي الجليل عمرو بن مرة يقول: ما مررت على مثل في القرآن ولم أعقله إلا بكيت على نفسي، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. جعلني الله وإياكم من العالمين. امعن النظر. إنما مثل الحياة الدنيا، دي نص ثاني، كماء أنزلناه من السماء مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سورة يونس وفي سورة الكهف. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيضرب المثل بشهوات الإنسان التي تحمله على المعاصي بدنيا، أقسم في الأمر يصل إلى مرحلة معينة وبعد ذلك ثم يكون ماذا؟ زوال، هشيما تضروه الرياح. لذلك ليتأمل كل مسلم بشهوة حملته على مخالفة الشرع أين وصل به الحال؟ يعني خالفت الشرع لشهوة معينة، وصل بك الحل حد فين؟ زالت الشهوة وانقضت وبقي عندك الحسرة والمخالفة لشرع الله. لذلك المتأمل لشهوات الدنيا بعين البصيرة في المأكل، المأكل يا أخوانا بيمر بمرحلتين. أي أكل؟ المرحلة الأولى التلذذ بالطعام في الفم، والمرحلة الثانية ذهاب ألم الجوع. في غير كده؟ لولا أنك شعرت بالجوع ما أكلت كويس، وكلما اشتد بك الجوع أكلت مما تراه. تعال بقى انظر لفترة التلذذ والتنعم بطعم الطعام، كم مكس الطعام في فمك؟ لا يذكر. لذلك لو انت طبيا وحسيا الكباب في الفم بعد ان ما يعد على طول من لسان المضمار ويخش فول المريء شأن العيش الحاف، خلاص انتهى الشعور، هنا بيقف لان الخلايا الحسية في الفم بس، لكن عدى لسان المزمار ودخل على أول المريء خلاص استوى كل شيء. طب وصل للمعدة أصبح كله سيال، فكيف يليق بعاقل أن يفضل شهوة دقائق على مخالفة شرع الله عز وجل ويستوي عنده الأمر؟ أيضا شهوة الملبس، الملبس اللباس، أي واحد فينا ودي واقع نعترف به، إذا لبس لباسا جديدا يسوء اللباس من الشخص ولا من البيئة؟ من الشخص برضه بسيء صح. تلبس ثوبك شو بتنزعه بعد قد ايه وشكله شكله. ومن أجل هذا ربنا تبارك وتعالى لما أراد يعالج مثل هذه الشهوات ضرب المثل بالمآل. بالمآل يعني إيه؟ لا تنظر إلى الشهوة العاجلة أو اللذة العاجلة، ولكن انظر إلى المآل. لذلك لما الضحاك بن مزاحم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: يا رسول الله، اللحم واللبن. فقال له يا ضحاك: إلى أين يصير؟ فقال الضحاك: إلى ما تعلم يا رسول الله. هيروح فين يعني؟ ما هي معروف. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل ضرب مثلا للدنيا بمطعم ابن آدم ومشربه، يقوم أحدكم خلف جدار ليقضي حاجته ويضع يده على أنفه من نتنه. صح ولا غريب؟ أهو ده العلاج. وبعدين بنقول قلنا طيب شهوة المنكح، أي واحد فينا بعد أن يقضي حاجته يستوي عنه القبيحة والجميلة، الأمر انتهى، وده واضح مع ما يعقبه من ألم ومن ضرر الوقوع في الفاحشة. ومن أجل هذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوداع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. وقال ربنا عز وجل عمن يفعل ما يخالف الشرع: وتأتون في ناديكم المنكر، وسماها ربنا عز وجل الخبائث. ومن أجل هذا ثبت عند أحمد والترمذي من حديث ثوبان، وده فصل الخطاب في مسألة الشهوات، يقول ثوبان: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه رجل من اليهود وقال له: يا أبا القاسم، أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إي والله، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. فقال اليهودي الخبيث: يا أبا القاسم، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة قبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم، أي من أهل الجنة، رشح يخرج من بطنه أطيب من ريح المسك فيضمر بطنه. مستوعبين النص؟ النص فوق الخيال. يعني في الجنة أكل وشرب وإتيان قوة 100 رجل. طيب ما هو السنة الكونية بأكل لابد أن يخرج، إخراج الدنيا غير إخراج الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم، أي بعد أن يأكل وتمتلئ بطنه، كرشح عرق يخرج من الجلد، الرشح ده أطيب من ريح المسك. طب وبعدين؟ تضمر البطن وترجع كما كانت، وهكذا دوليك. من عنده مسكة من عقل ويستمع لهذه النصوص كيف يؤثر شهوة عاجلة على سعادة أبدية؟ كل هذا جاء منين؟ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع آخر فضل. نعم. لا، التقليل من متاع الدنيا. يقول: وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا للرجل مبغضا للغي. فالقرآن مزيل للأمراض الموجهة للإرادات الفاسدة، فيصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها، فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي، فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق، كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن، وعاد الفتى كالطفل ليس بقابل سوى المحض شيئا واستراحت عواذله. فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه ويؤيده ويفرحه ويسره وينشطه ويثبت ملكه، كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه. وكل من القلب والبدن يحتاج إلى أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، فكما أن البدن محتاج إلى أن يزكو بالأغذية المصلحة له والحمية عما يضره، فلا ينمو إلا بإعطائه ما ينفع ومنع ما يضره، فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك، ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن، وإن وصل إلى شيء منه من غيره فهو مزر يسير لا يحصل له به تمام المقصود، وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين، فحينئذ يقال زكى الزرع وكمل. ولما كانت حياته ونعيم لا تتم إلا بزكاته وطهارته لم يكن بد من ذكر هذا وهذا فنقول. هل لكم معي؟ ربنا عز وجل يقول في القرآن وصفا للمؤمنين بالفلاح، فقال عز من قائل في أول سورة المؤمنين المؤمنون قد أفلح المؤمنون، ثم قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الآية دي يا إخواننا دي بس اللي هي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، دي خاصة بالذكور فقط، خدوا بالكم منها كويس، لأن الرجل يكون لهم أما والمرأة يكون لها عبد، مظبوط؟ فهل يا ترى كما أن الرجل يستعمل أمته بغير شيء يعني لا بعقد ولا بكذا لأنها ملك اليمين، هل يجوز للمرأة أن يستعملها عبدها لأنه ملك يمين؟ خد بالك من دي كويس. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. استدل الأئمة الكبار على حرمة استخدام الفرج في غير هذين الأمرين بهذه الآية، حافظ لفرجي، حافظ لفرجي من إيه؟ من الظهور أو من الاستخدام، إلا اثنتين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. طيب فمن استخدم فرجه رجلا كان أو امرأة في غير هذين الأمرين لشهوة عاجلة فلا شك أنه مرتكب لكبيرة عاص لله ورسوله. الجزئية ديت بما فيها من أضرار فطن لها أعداؤنا كويس، فبدأوا ينشرون المشاهد المثيرة وببلاش. ماذا يصنع الشاب الأعزب؟ ما يتحمل مع ضعف الإيمان وقلة نشر العلم، يوم يستخدم يصاب بالأمراض التي لا يعلمها إلا الله. وأقص عليكم ما سمعته من شيخ من شيوخي في بلاد الحجاز. ولما نضرب المثل يسوؤنا كمسلمين بغض النظر وقع ممن. الشيخ بيقص نقلا عن طبيب، الطبيب قاعد في الاستقبال لقى شاب دخل عليه، شاب يعني في مقتبل عمره 20-21، مالك يا ابني؟ ما بشوفش. خلاص حول الرمض، هيروح فين يعني؟ دخل في الرمض، جابوا كل الأجهزة، فحصوا الولد، الولد ده لازم يشوف، لازم يشوف طبيا، لازم يشوف. طب وبعدين ما بيشوفش؟ فظنوا أن الولد يعني إيه يكذب عليه، فعملوا له أكثر من اختبار، فعلا ما بيشوفش، واخد بالك؟ لكن القرنية مظبوطة والشبكية كل حاجة مظبوطة. ففي طبيب كان جالس عنده ذكاء وعنده ثقافة دينية، قال له تعالى يا ابني، قال له نعم، اختلى بيه، قال له انت عاوز تشوف؟ قال له ابوس رجلك، قال له اصدقني ماذا تصنع؟ خلاص ما هو بيبقى فينا حلقة مفقودة، ابحث عنه. قال له لا يمر علي يوم إلا وأستني أكثر من مرة، أثر عليه حتى ذهب بصره، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يبقى هنا بقول عليه إيه بقى؟ بالعقوبة العاجلة. أيضا ربنا عز وجل قص علينا قصص لأقوام حملتهم شهوة الدنيا على المخالفة، فقص علينا ربنا عز وجل من أخبارهم ما فيه العظة والعبرة، واخد بالك؟ قال عز من قائل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. الآيات، ما الذي حمل قارون على هذا؟ شهوة، شهوة الجاء، حب الرياسة، حب المال، العلو، الظهور، ما دي كلها شهوات. النتيجة إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ومن أجل ذلك يا أخوانا انتبهوا، خذوا بالكم، ربنا تبارك وتعالى للعبد العاصي بشهوة بالذات يمهله ربنا عز وجل ليعود إلى الرشد أو يزداد ضلال، ثم تأتي العقوبة القدرية لا يفلته، كما ثبت عند مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ومن أجل هذا حينما تهم بذنب من أجل شهوة عاجلة انتبه حتى لا تنزل بك العقوبة القدرية وأنت لا تشعر، لأن الله عز وجل لا يحابي أحدا من خلقه ولا يجامل المخلوق. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن أجل هذا نقول مثلا أنت ربنا عافينا وإياك ابتليت بشهوة، امعن النظر وانظر بعد أن تصنع وتحقق شهوتك النتيجة فيه، واخد بالك؟ يعني واحد تنه يجمع حرام يجمع حرام يجمع حرام لحد ما اشترى سيارة المصنع عملها وقفل، ركب السيارة قابلته شجرة دخل فيها يسلم عليه، خلاص ما الذي حدث؟ ضاع كل شيء. انظر مع الإثم المترتب عليه، انتبهوا يا اخوانا، ما هو ربنا عز وجل بيقص علينا القصص عشان نتعظ ونعتبر، وهذا من رحمته عز وجل أنه لا يعجل بالعقوبة إلا بعد الإمهال سبحانه وتعالى، ولكن إذا جاءت العقوبة خلاص انتهى الأمر على ذلك. هل أتاك نبأ أصحاب القرية؟ إن بلوناهم كما بلونا أصحاب القرية إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، ورث ثلاثة من الصبية متاعا وبستانا لأبيه، كان هدي أبيهم قبل جني المحصول يعلم الفقراء، كله يروح ياخد حقه زيادة. فلما مات الأب وورث الثلاثة قالوا ما يوجد أبله من أبينا، هذا الذي كان يعطيه يعني إيه النفقة عظيمة. وفعلا تآمروا فيما بينهم أن يمنعوا حق الفقراء. قال أوسطهم لولا تسبحون، اعترض الأوسط، ولكن أصر القوم على غيهم بنص التنزيل إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هم بقى نايمين في البيت ما يدروش عن حاجة خاص. فتنادوا مصبحين أنمضوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. عارف معناها إيه؟ من شدة العقوبة القدرية محت كل المعالم، فلما وصلوا إلى البستان ما استطاعوا أن يتعرفوا عليه فقالوا إنا لضالون أي تائهون عن بستاننا. ففطن أحدهم وقال بل نحن محرومون. لا ده هو أرضنا والعلمة هي، طب راح فين؟ بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أيضا إخواني نصيحة، إذا غلبت عليك شهوة الكلام بغيبة أو بنميمة أو بالتدخل في شؤون الغير أو بالاهتمام بما لا يعنيه، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لذلك مرة واحد من طلبة الحديث دخل على سفيان يطلب الحديث منه، سفيان هو نفسه قال، قال من طلب الحديث أفلس، بعت طسط أمي بدرهمين. يجيب قلم بقى ولا يجيب ورقة عشان يكتب فيه الحديث عن الأئمة الكبار. فالمهم قاعد في البيت فدخل عليه واحد يطلب الحديث، انت داخل تطلب الحديث ما ليش دعم حاجة بقى. فدخل بقى عمال يبص في البيت فوق وتحت، قال له يا إمام، قال له نعم يا ابن. قال سقف البيت أوشك على السقوط. قال له يا ابني بقى لي 20 سنة ما رفعتش عيني فوق. مستوعبينها؟ ده اللي عايزين نعرفه. طب انت شغلت نفسك بأخبار زي هنا سؤال جانا بيقول ما حكم التلفاز في البيت ما عدم تشفير القنوات؟ الحرمة قولا واحدا. فالزوجة بتقول له لا ما ينفعش. طب ليه؟ نشوف أخبار العالم. طيب العالم كله متكلم على الشريعة والجماعة المتهوكون عمال يطعنوا بعضهم، شغلونا عن طلب العلم وعن نشر العلم، هداهم الله عز وجل، ما الذي يعود عليك من ذلك؟ ومن أجل هذا لعل الله ييسر بعد أن انتهي من معلم الاتباع نربي أنفسنا جميعا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق.